بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال صلى الله عليه وسلم: إن دلنا على رسول فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. وشرد عن الاحتياج والمشي والتنزيل أن تقدم لكم هذه المجموعة من إصدارات الصوتية من سلسلة المكتبة الغازية مثل آفاق والعلوم الشرعية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون النووية: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي شفر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، هذه الأربعون النووية أحاديث عظيمة بجوامع الكلم، وهي 42 حديثا، وكملها ابن رجب رحمه الله الحافظ 8، وصارت 50 بجوامع الكلم. هي أحاديث عظيمة مهمة بجوامع الكلم، جدير بها أن تحفظ، جدير بحق الطلبة أن يحفظوها، لأنها مهمة ومفيدة جدا. أولها وأعظمها من جهة المعنى هذا الحديث عن عمر بن نيات، حديث عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه، خلفة الراشد الثاني، وكان خلفاء المتوفى سنة 23 هجرة، الهجرة 23 شهيدا رضي الله عنه، وهو أفضل الصحابة بعد الصديق، هو أفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنه. يقول: من سمع النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكم من دون ما نوى. هذا الحديث العظيم على بعضها العلم أنه نصف الدين، يعني الشرع نصفان: نصف يتعلق بالقلوب، نصف يتعلق بالظاهر. وهل يتعلق بالقلوب؟ والشرع الاخرى يتعلق بالظاهر: الصلاه والزكاه والصيام وغير ذلك يتعلق بالظاهر، ما انا في القلوب. هذا يتعلق بالقلوب، وانه هو الاساس، ما في القلب هو الاساس. لو صلى وما نوى الصلاه، او صام ما نوى الصيام، او زكى ما نوى الزكاه، او حج ما نوى الحج، ان فعل اعمالا غيبيه وغير ذلك، نفسه نصف عبادة. هذه هي النية. إنما الأعمال على حسب، إنما الأعمال بالنيات. وله شواهد، لكن الحديث فرد، لكن له شواهد من الحديث، وهي وصف الله في جهاد البنية الفردية، مثل قول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أصواتكم ولا أذوانكم، ولا ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لكن له شواهد أن تدل على إعوان شأن القلب وما يتعلق بالقلب. لكن هذا الحديث يفرد خص بهذا: إنما الأعمال بالنيات، وهي صحة وفسادا وقبولا ورجا. وعلم الثواب لقلة الثواب حسب ما هو قريب من الإخلاص لله والصدق والرغبة فيما عند الله، وعلى فاتب على ذلك. وإنما لكل امرئ ما نوى، ليس له إلا ما نوى. نوى بعبادة وجه الله فله ما نوى، ومن نوى الناس فله ما نوى. وهذا يوجب الإخلاص في الأعمال، وأن يؤمن ويلاحظ قلبه في كل أعماله، إذا صلى، صام، إذا اتبع الجنازة، إذا عاد المريض، إذا باع بالصلاة، إلى غير ذلك. يكون نية صالحة في تصرفاته وأعماله. يوجب أسأل الله الدار الآخرة، يريد ما أحل الله وترك ما حرم الله، يريد الأجر في كذا وكذا، هكذا يعني يتبع الجنازة يريد الأجر، ما رياه ولا سنة. يصلي يريد وجه الله، يصوم يريد وجه الله، يؤدي الزكاة يريد وجه الله، إلى غير ذلك. قال بعضهم: هي شطر الدين كما تقدم. والشطر الآخر حج عائشة: من أحدث في أهله هذا ما له في الرب، من عمل عمل نساء عرفه الله ورد. هذا يتعلق بالأمر الظاهر والحكم الظاهر، والواجب من موافقة الشرع. فالدين ينقسم قسمين: قسم يتعلق بالنية وفي حج عمر، وهو يتعلق بالظاهر يتعلق وهو حج عائشة ومباه معناها مما يتعلق بالتحريم والبدع. ولابد ان تكون الامان على وفق الشرع. شرط الامن امرا: ان يكون من الله وهي في النافق عن الشرع. فالذي لله باشر في قوله في شهادة أن لا إله إلا الله، والذي نافق عن الشرع باشر في شهادة أن محمد رسول الله. فلا بد أن يكون العمل موافقا لا إله إلا الله وموافقا لشهادة أن محمد رسول الله. يكون فيه الإخلاص ويكون فيه موافق عن الشرع. فهذه كيف هذا جميع أعمال العبادة جميع التعبدات إن كان فيها لله فهي شركا، وإن كان على غير الشريعة فهي بدعة. ولا بد في الأمل الذي يتقرب به الإنسان يتعبد به لا بد يكون لله ولا بد أن يكون موافقا للشريعة، كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا هذا موافق الشرع. ولا يشرك بعباده ربه احدا هذا الإخلاص. لا بد أن يوافق الشرع ولا بد أن يكون لله وحده. ولا تكون لنا صالحة ولا جافية ولا مقبولة إلا بالشرطين، أن تؤمن بالله وأن تؤمن بالله على الشريعة. فمثل مثالا فقال فمن كان سورته الله ورسوله فسورته الله ورسوله، ومن كان سورته لا دنيا نصيبها أو امرأة ينشرها فسورته لا حجر. هذا مثال. الناس يهاجرون إلى بلاد التوحيد يكون مكافعة ومدينة، وبعد ذلك إلى بلاد التوحيد من بلاد الشرك إلى بلاد التوحيد. فمن كان هجرته من اجل الله الذي حرم بدينه من الشرك والكفار فهذا هو رسول الله، هذا صادق الهجره هجرته صحيح الى الله ورسوله. ومن كان هجرته لا لدنيا نصيبها، انتقل من بريطانيا او من امريكا او كذا الى بلاد الاسلام الاخرى لدنيا لاجل الدنيا، من لاجل صنم الدين او ليتزوج امراه في بلد انتقل اليها او لمقاصد اخرى وهذا الدين، هذا في غطف وما هاجر أيضا لا يكون مهاجرا، لأن من هاجر لهذا القصد الذي حمله على الانتقال ليبيع ويشتري ليتجر ليتزوج ليقابل إنسان، هذا ما هاجر، هذا مهاجر. الحين هو ينتقل من الرسول بلاد الإسلام بنية صالحة، بنية فرع بدينه إنسان في دينه. وهكذا بقية الأمور، كونه يحج يريد وجه الله، يعتمر يريد وجه الله، ويتبع رياضه يريد وجه الله، يصلي عليها يريد وجه الله، ويخرج المال يعطيه الفقراء يريد وجه الله لا رياء ولا سمعة، يترك الطعام والشراب من وجه الصوم من وجه الله إلى غير ذلك. وفق الله الجميع.
نعم. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمس ربتها وأن ترى شفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
هذا الحديث الثاني من الأربعين، هو هذا الحديث الثاني نظر أول هذا الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب عن المؤمنين الخليفة الراشد الثاني المتوفى سنة 23 من الهجرة من الحجة، عن عمر رضي الله عنه أنه كان جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام فلم يسأل، فبعث الله جبرائيل يسأل حتى يستفيدوا ويستفيد ما بعدهم من الأمة رحمة من الله جل وعلا. فلما هو جالس من بين الناس ذات اليوم إذ جاء جبرائيل في صورة إنسان شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الحاضر أحد. صورة غريب. فقال يا محمد على عادة البادية يسأل الرؤساء بأسمائهم، يا فلان، يا محمد، يا عبد العزيز، يا معاوية، يا علي، فعادة العرب هكذا. يا محمد أخبرني عن الإسلام. كان الأفضل أن يقول يا رسول الله يا مهي نبيه، لكن جاء على طريقة البادية وأشباههم، أخبرني عن الإسلام ما هو. فقال له النساء أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إن سبيل. فسر الإسلام له بأركانه. الإسلام كثير، يعني ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه كله يسمى إسلام. إن الدين عند الله الإسلام، معناه الإسلام لله، الذل لله والانقياد لله بأداء ما أمر وترك ما نهى، هذا هو الإسلام، أن تؤدي ما أمر الله به وأن تنتهي ما أمنها الله عنه، يعني في عموم الدين. قال كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. والنبي أجاب بالأصول والأركان الخمسة التي قال بها صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، ليعلم الناس أن هذه أصول الإسلام وهذه أركانه العظيمة. فلما أخبره بها قال صدقت. قال الصحابة: فعجبنا أن يسأله ويصدق، من عادة من السائل ما عنده علم كيف يصدق، السائل ما عنده علم يشهد، لكن صدق ليعلم الناس أن هذا هو الحق، يعني سوف يخبره أنه جبرائيل. ثم قال أخبرني عن الإيمان، يعني عن أصوله. قال أنت بنعم الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره، هذه أصول الإيمان. والله الإيمان يشمل الدين كله، يشمل جميع الدين، يشمل الصلوات والزكوات والصيام والحج والشهادتين والجهاد وغيرها من أوامر الله، كما يشمل ترك ما نهى الله عنه كله يسمى إيمان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضعون صدق ويشمل، أو قال بضعون صدق ويشمل، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إيمان فلا داعي للطاعة، والحياء فلا تؤمن. الإيمان يشمل كل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، لكن أراد يبين الأصول التي يرجع إليها الإيمان وهي ستة: أن تؤمن بالله أنه ربك وإلهك ومعبودك الحق وأنه الخلاق العليم وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى لا شبيه له ولا كفء له ولا ند له، وملائكته تؤمن بملائكة من الله ملائكة ملائكة معروفين في طاعته وتنفيذ أوامره سبحانه وتعالى، خلقه الله من النور، خلق آدم من الطين وخلقت الملائكة من النور وخلق الشيطان من النار كما في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من النور وخلق آدم من السماء ثم خلق الجن من النار من النار، ولا يعلم عدده إلا الله، الملائكة شيء كثير لا يعلمهم إلا الله، روح الملايين التي لا تحصى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل بيت المعمور كل يوم 70,000 ملك التعبد فيه، ثم لا يعودون إليه سائر الدهر، كل سنة كل يوم 70,000 البيت المعمر وهو السماء السابعة على ميزان الكعبة في الأرض، يتعبد فيه ملائكة كل يوم 70,000 ملك يوم من أيام الدنيا، ثم لا يعودون إليه اعتبارهم بكل يوم. هذا يدل على أنهم لا يحصى عددهم، وهو طاعة الله وتنفيذ أوامره، منهم جبرائيل السفير بين الله وبين الرسل وهو أفضلهم، منهم إسرائيل المركب له في الصور، منهم ميكائيل المركب قطر من المطر، منهم مالك هازم النار الذي قال فيه جل وعلا: ونادى يا مالك لقد أمرت، منهم الحفظة مركب البدع وبأعمالنا الذي قال فيه سبحانه: وإنا عليكم لحافظون كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، منهم ملائكة سياحهم في الأرض يكونوا سبع مجالس الذكر فإذا أدركوها تجمعوا عندها، منهم ملائكة سياحين يبلغون الرسول عن أمته الصلاة والسلام، وكتب الله كذلك الرسالة من كتب الله ويزور الأنبياء، فأنظر كتب سبحانه الأنبياء فما هم بذلك، منها التوراة والإنجيل والزبور صحف إبراهيم صحف موسى، منها القرآن وفضلها، قال تعالى: قد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب المسلم، فالله أرسل رسلا وأنزل معه الكتب وأفضلها وأعظمها القرآن العظيم، وما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، فعلى كل عبد يؤمن بكتب الله وأنا حق وأن أفضلها وأعظمها القرآن، ركن الرسل ركن الرابع إيمان بالرسل جميعا من أولهم آدم إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، هذا رسول من ذريته، وبعده نوح رسول إلى الأرض وبعده رسل إلى الأرض بعد ما وقع الشرك، وآخرهم وخاتمهم وأفضلهم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فأنت تؤمن جميع البشرين كلهم تؤمن أن الله رسول رسل وأنهم بلغوا رسالة ربهم، تؤمن بهذا وتشهد بأن الله أرسل رسل إلى الأرض وأنهم بلغوا وأدهم عليهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. الخامس هو يوم الآخر، تؤمن باليوم الآخر يعني يوم القيامة، الحق لابد يوم القيامة، وهي الجزاء والحساب، الجنة والنار والحساب والميزان والكتب والوضع على الصراط وما غير ذلك، تؤمن بهذا اليوم الآخر الذي بينه الله في كتابه العظيم، قال تعالى: ولكن يضر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ولئن كل شيء خلقناه بقدر، فهذا أصول موجودة في القرآن، والشاهد في قدر إن كل شيء خلقناه بقدر، قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم شيء إن ذلك كتاب إن ذلك الله يسير، قال تعالى: ما أصاب بصيبة في الأرض ولا في أنفسهم في كتاب من قبل أن نقرأها، فتؤمن بالقدر وأن الله قدر مقاديره وعلمها وأحصاها، فما يوجد شيء إلا سبق بعلمه علم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة وأشهر على الماء، هذا رواه مسلم الصحيح من هجر من أهل العقل. وفي حديث هنا في الأربعين: وكن على قدر خلقه وشره، يقول بأن الله قدر الأشياء وعلمها وأحصاها وكتبها، ويكون في الأرض أهل الجنة وأهل النار، ويكون من المصائب ويكون من الفتن والقتال وغيره، كله مقدر، كل مرة في علم الله تشهد بأن الله قدر الأشياء وعلمها وكتبها سبحانه، وكتابه والخلق والإيجاد والمشيئة، فالله علم كل شيء وكتب كل شيء، وما شاء كان وما لم يشاء من المخلوقات كلها، كل نعمة بها كل مخلوقة الله سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم، الله فاعل كل شيء. المثل الثالث الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا الإحسان على مراتب، أن تعبد ربك كأنك تشاهده، هذه درجة المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فتؤمن بأنه يراك ويعلم حالك ويشاهدك ولا يخفى لخائفه، حتى تكون في عبادة على غاية الاستعداد والإحسان كأنك تشاهد ربك، فإن عرفت عن هذا فأعمل على أن ربك هو شاهد وأنك بعلمه ومرآه جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، والله يرى الجميع ولا تخفى لخائفه سبحانه وتعالى. فينبغي المؤمن أن يستحضر هذا عند صلاته وأعماله، أن الله يراه حتى يتقن عمله حتى يجتهد في عمله، لأنه بمرء من الله، ولهذا صارت هذه الدرجة من الدرجات العليا الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم تبعت بالثلاث: الإسلام وهي العامة، ثم الإيمان وهي الأخص، ثم الإحسان وهي أخص الأحوص، وهي المرتبة العليا التي تخص خواص المؤمنين. قال: أخبرني عن الساعة، متى تقوم الساعة؟ ويخبر متى تقوم الساعة؟ متى يموت الناس؟ قال الله صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم السائل، يعني ما أعلمه أنت ما تعلمه، كل ما أعلمه. الله جل وعلا يقول: واسألوا عن الساعة يا مساء، من إنها إلى هذا الغد، ما يجل بها الله تعالى إلا سبحانه وتعالى. قال: أخبرني عن أماراتها، أماراتها، وما أن تلد الأمد ربتها، وأن ترى الفضائل والوراثة العالة في أشياء مختلفة. أخبره بالعلامات العامة التي وقعت في عهده صلى الله عليه وسلم وبعد عهده، وهي أن تلد الأمد ربتها، يعني السيد يستولد رقيقته، وهذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مدرسة إبراهيم من وليده من ماهره ومملوكه، وهذا وقع من موضوع النعام ولكنه قريب، ثم خسر الأمة بعدما كثر الرقيق وانتشرت وقام الجهاد، كثر الجواري التي تحمل انساداتها، وكثر صفات الاعراف الاله من عرب، كان الله يرضى عليهم ان الصفات وراث اله العرب في بعض هكذا غلب عليهم انهم فقهات رعاه اله فقراء حتى اكرمهم الله بهذا الدين وصاروا ملوك الناس وغناهم الله بعد ذلك صاروا رؤوس الناس وصاروا يفتحوا بنيان يبنون البنايات العظيمه والبيوت الكثيره بعدما وسع الله عليه وقد رأى هذا كله من موقف من بدا في عهده وبعده في عهده خلفائه وبعده ثم انطلق ما لم يعرف الناس هذا منه كما فقال النبي صلى الله عليه وسلم افدين من السائل قلت الله رسول قال هذا الجبرائيل اتاكم يعلمكم دينكم اذا ما لم تسالوا ارسله الله حتى يعلم الناس هذه الفائده العظيمه وهذا الترتيب العظيم وعند الدين مراتب ثلاث اسلام وايمان واسلام كما بينه صلى الله عليه وسلم في جوابه جبرائيل وفق الله الجميع.
الحديث الثالث عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه.
هذه الثالث من يوحى ان الرؤيه التي جمعها المؤلف انه رحمه الله الحديث الثالث حديث ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس يعني على خمس نعيم يعني خمسه اركان شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان ومن رواه الاخرى صوم رمضان وحج البيت وهكذا جاء في حديث ضعيف تقديم الصوم على الحج هذا كان الاسلام الخمسه يتبني عليها وهي الامور التي تبني عليها والبقيه فروع بقيه المحرمات والواجبات وهي بر الوالدين صلاه الرحم الامر المعروف والنهي عن المنكر الى غير ذلك هذه من فروع الاسلام ومكملاته كذلك ترك المحارم ترك الزنا ترك شرب الخمر ترك العقوق ترك الربا كل هذا مما اوجب الاسلام تحليلها فكمكملات الاسلام ومسلمه له وذكر في قوله تعالى ان الدين عند الله الاسلام لان الاسلام يشمل الاوامر والنواهي جميع الاوامر والنواهي كلها اسلام ففعل الاوامر وترك النواهي هذا هو الاسلام واكمل هذا الاسلام خمسه من شعرها المناق الركن الاول واحدها شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واعظم الاركان واهمها وهو الاصل الاصيل ان تشهد عن يقين وعلم وصدق انه لا معبود حق الا الله هذا هو معنى لا اله الا الله معناها لا معبود حق الا الله كما قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين قال تعالى فاعبد الله مخلصين له الدين قال جل وعلا ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون منه البعض الايه من سوره الحج وهذه ذلك من الايات دل على ان هذا هو الحق كل خص بالعباده ربنا هو الحق وما اعبده الناس من الله هو باطل كعباده الاصنام والملائكه والانبياء والجن والشجر والحجر والنجوم كلها كلها باطله كلها باطله بقوله لا اله فاعلم انه لا اله الا الله اي لا معبود حق الا الله وبقوله سبحانه الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم وله عز وجل انما الهكم الله الذي لا اله الا هو سعى كل شيء نعيما وما امر الا يعبد الله مخلصين له الدين فلك ولا يكفي هذا معنى كثيرا وللنبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وفي حديث جبرائيل هي في حديث تعبد الله لما سال عن الاسلام قال اتعبد الله ولا تشرك به شيئا من الله تشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله فالصلاة ذلك بقوله تعبد الله ولا تشرك به شيئا فلو قال لا اله الا الله تعبد الاوثان ما نفعته نعبده ياتي بالمعنى لان المقصود من هذا الهاب معنى فالعبد ياتي بمعناها وهو انه لا معبود حقا الا الله يعتقد هذا بقلبه ويفعل هذا بجواره لا يعبد الا الله فقلبه مؤمن يقع بأنه لا معبد حقا إلا الله فبشانه وجوارفه كذلك لا تعبد إلا الله. فلو قال أنا أقول لا إله إلا الله ولكن أعبد البدوي أو الحسين أو علي أو الرسول لأنهم مجل عند الله وأتقرب بهم وأدعوهم صار كافرا، ما ينفع قولهم يشهدوا أن لا إله إلا الله ولا ينفع النطق حتى يعبد الله وحده. وهكذا اليهود والنصراني وغيرهم إذا قال لا إله إلا الله ولم يعبد الله بل عبد معه الأحبار والرهبان لم يكن مسلمين كافرا حتى يخص الله بالعبادة ولا قال لا إله إلا الله. الألفاظ ما تكفي، لا بد مع النفع معنى، نظر يقول لا إله إلا الله مع هذا يعبد الله وحده، لأن قوله سبحانه وما أمروا إلا أن يعبدوا الله ورسوله يفسر هذا فاعبدوا الله فرض الله الدين وما أشبه ذلك، إياك نعبد وإياك نستعين فادعوا الله مخلصين الدين ولو كره الكافرون. فما أبغى يفيد له هو المعنى ولا قال أعبد الله وحده ولكن لا أنطق ما أقول لا إله إلا الله كذلك يكفر حتى ينطق بها وحتى يعتقد معناها فيقولها لفظا ويعتقدها معنى ولا يعبد الله بفعل، فإذا عبد غير الله صار بهذا كافرا ولا قال لا إله إلا الله. فلا بد من اللفظ والمعنى جميعا، فالذين يعبدون بدوي أو حسين أو علي من الرافضة أو يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم أو يعبدون الكواكب أو الجن أو الملائكة أو بعض الملائكة هؤلاء كفار ولا قالوا لا إله إلا الله. وهكذا شهادة محمد رسول الله لا بد منها، فلا قال أشهد أن محمد رسول الله ولكن يجوز أن أختم غيره وأن لا أتبعه ما ينفع، لا بد أن يؤمن به ويتبع. فلو شهد أن محمد رسول الله ولكنه أجاز أن نتبع غيره وأن نتبع غير شريعته يبطل تعرف هذه الشهادة، لا بد منها قولا وعملا. ولو قال يجوز لزيد أو عمرو اتبع غير ما جاء به الرسول ولا يلزمه كما أن الخبر لا يلزمه اتباع موسى يكون كافر، لأن الخبر مهم من باب إفهام موسى إليه موسى، موسى أجمع قومه فقط، محمد رئيس الناس عامة، فالذي يقول أنا ما يلزم من اتباع محمد يكون كافرا، لأن الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال عليه الصلاة والسلام بعثت إلى الناس عامة، فمن قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأعبد الله وحده ولكني ما أتبع محمدا ولا يلزمني شريعته هذا يكون كافرا، لأنه يكذب المنافق له قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إلى غير ذلك. فلا بد من الشهادتين، يشهد أن لا إله إلا الله قولا وعملا وأنه لا معبود حق إلا الله قولا وعملا، ولا بد من الشهادة أن محمدا رسول قولا وعملا، يشهد بقلبه ولسانه وجوارحه أن محمدا هو رسول الله وأنه واجب الاتباع وأنه لا طريق إلى الله إلا من طريقه، ما هناك طريق إلى الله ولا إلى الجنة إلا من طريق محمد عليه الصلاة والسلام. هو نواب أن يخلق طريقا آخر طريق موسى أو طريق عيسى أو طريق غيرهم يكون كافرا. وهكذا اليهود والنصارى وغيرهم ليس لهم طريق بعد بعد محمد إلا طريق محمد، ولهذا صار اليهود كفارا والنصارى كفارا حتى ينقادوا لشريعة محمد وحتى يؤمنوا به. ثم الصلاة الركن الثاني، الصلاة الخامسة لا بد منها، ثم الثالث ركن الزكاة، ثم الرابع صوم رمضان، ثم الخامس حج البيت، لا بد من هذا كله، لا بد أن يؤمن بهذه الأركان ولا بد أن ينقاد لها. قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الآية، قال تعالى ولله ما في الجبهة من استطاع إليه سبيلا. وفي هذا الحديث دين الإسلام على خمس، يعني خمس دعائم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. أما الشهادتان فمن تركهما أو لم يعتقدهما كفر بالإجماع. أما الصلاة الخمس اللي اعتقد وجوبها وهو يصلي فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يكفر بتركها إذا اعتقد وجوبها، والصواب أنه يكفر بذلك إذا تركها وإن اعتقد وجوبها يكفر على الصحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم العهد بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. أما الزكاة والصوم والحج فلا يكفر، لو لم يحج وهو مستطيع أو لم يصم وهو مستطيع أو لم يزكي لم يكفر، لكنها كبيرة عظيمة وجريمة عظيمة، وهي يوم القيامة على خطر عظيم من دخول النار إلا أن يتوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى حديث زكاة لما يعذب يوم القيامة قال ثم يرى سبيله إما يجنه بعد التعليم بفوزه ثم يرى سبيله إما يجنه وإما يجنه عبد الله أنه لا يكفر بهذا بل هو متوعد بالنار إلا أن يعفو الله عنه. وهكذا من ترك صوم رمضان أو ترك بعض صومه معرض للنار ووعيد الشديد لكن لا يكفر بذلك إلا إذا جحد الوجود. وهكذا لو كان يستطيع ولكن تمعد تساهل ما حج يكون عاصيا كبيرة ولكن لا يكفر لكونه يتساهل ولم يحج لكن على خطر عظيم من دخول النار بسبب تركه الحج وهو مستطيع.
الحديث الرابع عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك وينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله شقي او سعيد فوالله الذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه.
هذا الحديث الرابع من أحاديث 40 من رويه النووي رحمه الله عن المسعود هو أبو عبد الرحمن عبد الله المسعود الهذلي من بني الهذلي وهم من علماء الصحابة وفقهائهم وقرائهم رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق هو الصادق فيما يخبر به المصدوق الذي يأتيه خبر الصادق من السماء هو صادق في نفسه والأخبار التي تأتي إليه من السماء من الله صادقة ليس فيها كذب وهو مصدق أيضا يجب تصديقه. أما أحدهم يعني حدثنا أن أحدنا يجمع خلق الهدف يومين 40 يوم نفسه خلونا يلقي الرجل من يده رحمه المرأة يلقى 40 يوم نفسه ما أنه وما خلقكم من ماء المهين وما أن دافع هذا ماء البهين وهذا ماء الدافع هذا ماء وثم نفسه تقلة وضعفه ثم يكون علقة بها ذلك 40 يوما يعني 40 يكون بها علقة قطعة من الدم يقال لها علقة ثم يكون مضغة قطعة من اللحم ثم يمرها مرة قليلة 40 يوما الجميع 20 يوما ثم يفرغ معك مكتب الرحم ما يخوف الروح لأمر الله عز وجل فيتحرك بعدما كان جمال قطعة جامدة تنفخ في الروح فيتحرك وتحس به المرأة في الشهر الخامس ونمر بأربع كلمات ملك يقوم بكتب رزقه وأجله وشقيه وسعيد في رزقه وأجله وعمله وشقيه وسعيد تكتب هذه كلها يلقى هل يكون أمن أو بعيد أجل متى يموت عمله أو صالح أو طالح شقي أو سعيد أمانته مكتوبة فالإنسان يوصي في شيء قد كتب ثم في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا قد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله أفلا نتكك على كتابنا ونجع العمل قال صلى الله عليه وسلم اعملوا وكل ميسر لما خلق له اما اهل السعاده فييسر لعمل اهل السعاده واما اهل الشقاوه فييسر لعمل اهل الشقاوه ثم تلا قوله تعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره الاسوى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره الاسوى الله صلى الله عليه وسلم ان الله قدر قدر الخلائق رضي الله عنه خلق السماء بخمسين ألف سنة وعرشه أعلى أخرجه مسلم في صحيحه فوالله نفس الجد يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله هو الله إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا جراء ويشكر عليه الكافر يعمل بعمل اهل النار فيدخلها، واما فضه يعمل بالاثر بعمل اهل النار حتى لا يكون بينه وبينها الا جراء فيشكر عليه الكافر يعمل بعمل يمكن. ومعنى ان الانسان قد يعيش باعماله خير ثم ينحرف باخر حياته فيصير مثل النار، وقد يعيش باعمال الشر ثم يهديه الله ويتوب الله عليه فيعمل بعمل الجنه فيدخلها. والله آخر إن أحدهما يعمل فيما يبدو الناس وفيما هو الأعلى. فالحاصل أن الأعمال بالخواتيم، على الحديث أن الأعمال بالخواتيم، لأن الإنسان قد يهدح في خالد حياته أعمالا تضره ثم يتوب الله عليه ويموت على أحسن حاله، وقد يعمل أعمالا خبيثة رديئة، قد يعمل أعمالا طيبة ثم يرتد ويدخل النار، وقد يعمل أعمال رديئة فدين الله له بالتوبة ويصل إلى الجنة. فالواجب على المؤمن أن يجتهد في طاعة الله وأن يحاسب نفسه، وأن يعلم أن الأمور مقدرة، فعليه أن يجاهد نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعمل منك كل من يسر إليك ما صدق عنك. وقال الله في كتابه العظيم: يا أيها الإنسان إنك صادق إلى ربك فهو ملاقيه. فلا بد ان تذهب العمل وانت ملاقي عملك ان خيرا فخير وان شر فشر. فالواجب على المكلف ان يعمل الخير وان يجاهد نفسه وان يصبر على الحق وان يبتعد عن الشر واهله حتى يلقى ربه، هذا هو طريق النجاه. قال تعالى: قد افلح المؤمنون الذين هم من صلاتهم خاشعون ومنها النوى والعيون ومنها الزكاه الايه. قال تعالى في كتابه الكريم ايضا: ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون ومنها بايات ربهم يؤمنون ومنها بربهم يعشقون ومنها كل ما اتوا وقولوا غيره انهم الى ربهم راجعون اولئك يشاركون ربهم لا سابقون. قال تعالى: وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. فأنت يا عبد الله الواجب عليك أن تحاسب نفسك وأن تعلم أنك راجع إلى ربك وأنك مجازا بعملك إن خيرا فخير وإن شر فشر. احذر البقاء على عمل الشر واحرص على التوبة والجدار بذلك واحرص على أعمال الخير واصحاب أهل الخير، هذا هو طريق النجاة وسبيل السعادة. لا حول ولا قوة إلا بالله.
الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
هذا الحديث الخامس من أحاديث الأربعين ضحيه جليل عظيم، حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وتكلم أم عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق على صحته. وفي رواية لمثل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا اللفظ رواه البخاري أيضا معلقا مجرور في آخر صحيح في كتاب التوحيد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهو متفق عليه في معنى. هذا الحديث هو شأن عظيم، وهو الشطر الثاني من شطر الدين. فإن الدين شطران: باطن وظاهر، نية وعمل وقول. فعمل حينما بالنيات يتعلق الباطن بالنيات، وعمل حديث عائشة وما جاء في معناه يتعلق الظاهر. فلا بد في أعمالنا الدينية من الأمرين: صلاح الباطن وصلاح الظاهر. صلاح الباطن بأن تكون الأمنية لله، لا رياء ولا سمعة ولا لغير الله. إذا صلى وتصدق أو غير ذلك يكون لله وحده وعليه حل الأعمال بالنية. والشرط الثاني يكون موافقا للشريعة، فلو صلى على غير الشرع بطلت، وصام على غير الشرع بطلت، أو حج على غير الشرع بطلت. ما بد يكون حجه وصلاته موافقا للشريعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أبينا في ديننا شرعنا ما نفهمه هو رد هو ردود على رد مصدر رد على مردود مفعول هو يعني مردود عليه والنقطة من عمل عملا يفسر من أحدث هذا لا أفضل يفسر من أحدث من عمل على شرع أمره فهو رد وهو مردود مثل حدث الآخر إياكم محدثات الأمور فإن كل محدث بدعة يقال منه حديث آخر حديث صحيح أيضا منع كان يقول فضلك عليه الصلاة والسلام أهل كلام كلام الله خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم محدثاته وكل بدعة ضلالة فلا بد في أعمال الأمن الأمرين الإخلاص لله ولا بد من أمر ثاني موافقة الشرع ولا يجوز أن يخالف الشرع لا في صلاته ولا صومه ولا زكاته ولا حجه ولا جهاده ولا غير ذلك ومن هذا يعلم خبث البدع وشرها وأنها شر من الدين وأنها ضد الدين أم لا يقول سبحانه أنهم شركاء شرع منهم يدي ما من ذنبه الله بعد في جاهليه يشرع من أشياء ما يدها الرب كما جعل الله والعزى ومنات وجعلوا البحيرة والشعيبة والوصيلة والحام كل هذه أشياء بشرعها لأنفسهم فإنها باطلة أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إياكم محدثات الأمور وقال هنا من أحدث أمرنا في أهلنا هذا ما ليس فهو رد فالواجب على الأمة جنها وإنسها تجارها ونسائها عربها وعجلها أنواعها وفقرائها الواجب عليهم جميعا أن يجنوا هذا أن يفرحوا الله في العمل وأن يعملوا بالشرع فلا يجوز العمل لغير الله في عبادة الأصنام والأوثان والأولياء ونحو ذلك ولا الرياء أيضا كل يعرف الباطل مراعيا وفضلهم يعبد الله كذلك هذا خالف النية لابد يكون ظاهرا وباطلا لله وحده في عمله
الحديث الثالث عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم.
يقول وأنا رحمه الله الحديث السادس حديث أبي عبد الله بن مسعود نعمان بن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع النبي يقول إن الحلال بين في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يجب أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محرمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب هذا حد عظيم جميل وهو معان عظيمة حتى جعلها بعض أهل العلم الدين فقال عزة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية اتق الشبهات بدأ به اتق الشبهات واذهب ودع ما ليس منك واعملن بنية فهو حد عظيم يقول صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وحرام بين له الله بين الحلال بين الحرام ما أحل الله لنا وما حرم علينا وما أوجب علينا وما سامح لنا فيه وبحال أباحه لنا سبحانه وتعالى ومن تدبر القرآن والسنة يتدبر عرف ذلك وبينهما مشتبهة قد تخفى على بعض الناس ولهذا قال يعلم كثير من الناس وفي عمله الراسخ في العلم قد تشتبه على بعض الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدين ربه واشتبه لشيء توقف حتى يعرف عنه الحق ما يقدم عليه البصيرة واشتبه لأمرا نظر في الأدلة حتى يتوحى الحكم ولا يقدم عليه العلم فهذا هو الاتباع الدين والأرض ومن وقع في الشبهات يشتبه عليه لا يبالي هذا يقع في الحرام لأنه تفاهله الرجل تثبت حقيقة له الحكم برا يرى خير الحدى مثل من أفهم العيد يرى حول الزروع زروع الناس هذا يوسف أن تقع رعيته في الحدى العلاس الغفل وقعت في الحدى إذا أخذ زروع الناس لكن كان بعيد لو يغفل أو ينام عنده كذب هنا ما وصل زروع الناس برا يرى حول الحدى يوسف أن يقع فيه ليقرب أن يقع فيه الواجب على المؤمن أن يتقي الشبهات ويحذر ويتبصر وإذا أشكل عليه شيء لا يعجل حتى يسأله العلم وينظر الأدلة أنا وإن أبي أكذب لكل ملك حنى من يفرض الحنى قد يكون جائر قد يكون ممنوع بل هي جائر الحنى لابن المسلمين من الجهاد من الصدقة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أما حنى النظر لا فلا يجوز أنا والأنا وإن حنى الله الحامل من الدنيا محارم يقول حذر منها كالزنا والسرقة والربا وغير هذا ما حرم الله فمن حرم الله فتماما من اثار بين ان ترك حناهم فهذا ربه اعلى واجل لا يرضى ان ترك حناه وهي معاصي وجبت اجتنابها والحذر منها ثم قال صلى الله عليه وسلم ان الرجل هي مضعه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت هذا القلب المطع هذه مثل صلحت واستقامت على خوف الله والإخلاص لله ومحبة الله استقامت الجوارح وأدى العبد فائض الله واستقام حائر الله إذا تخبث قلبه تساهل ركب المعاصي ولم يقع على الشرك لعدم مبالاته فهو القلب هو أساس الصلاح وتعلمه الله بالتقوى والإخلاص استقام الإنسان ومتى كان القلب خبيثا عملا بالشرك والمعاصي انقاد للشر فلهذا قال أنا وإن أنزل الله إذا صلحت صلح الجنة كله وإذا فسدت فسد الجنة لا وجه القلب هذا القلب هو أساس الصلاح والفساد الواجب عليك يا عبد الله أن تعتني بقلبك فسأل ربك التوفيق ويا مقلب القلوب ثبت قلبي على دي كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دي وهو أفضل فرق يدعو بهذا الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دي ويا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك فسأل ربك التوفيق ثبات على الدين هذا قد يتقلب ويسأل ربك اللهم ثبت قلبي على دينك اللهم صرف قلبي على طاعتك يا مقلب قلوب ثبت قلبي على دينك ويا مصرف قلوب صرف قلبي على طاعتك في سجوده في اخر التحيات في اوقات اخرى يجتهد بطلب صلاح القلب.
الحديث السابع عن ابي رقيه تميم بن اوس الداري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحه قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم.
الحديث السابع عن ابي رقيه تميم بن اوس الداري ابو رقيه كليته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحه قال الصحابه لمن يا رسول الله ولد لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم هذا حديث عظيم جامع فيه بيان حق الله وحق الكتاب وحق الرسول وحق الأئمة وحق المسلمين ما بقى شيئا في رواية كرها ثلاثة أدين النصيحة أدين النصيحة أدين النصيحة معناه يعني معظم الدين وخرافة الدين النصيحة يعني دين الإسلام والإيمان يعني خرافة الإسلام و الكلمة في جامعة فيه أدين النصيحة وأن تتبع النصيحة لله بتوحيده والإخلاص له ونصيحة الرسول باتباعه وتحكيم شريعته ونصيحة القرآن باتباعه وتعظيمه ونصيحة أمة المسلمين بالسلم والطاعة بالمعروف وإعانتهم بالخير ونصيحة المسلمين بتوجيههم الخير وتعليمهم وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر وعدم الشرك في المعاملة وغير ذلك هو جانب وهذا يجب على المسلمين جميعا لأن إخلاع المسلمين الإخوة وشيء واحد كما قال تعالى إنما الإخوة فأصلحوا بين أخويكم
قال مثل المسلم المؤمن كوادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا سكن العمر تداعى له سائر البلاد الشهر والحمى. قال أيضا عليه الصلاة والسلام المؤمن بالمؤمن كالبنيان أشد بعضه بعضا وشبك بين أفراده. فالواجب على كل مسلم أن ينصح لله في توحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وترك النواهي عن إخلاص وعن متابعة وعن صدق، لا عن رياء ولا عن سمعة ولا عن جفاء، ولكن عن إيمان وصدق وإخلاص لله حتى يعبده وحده دون كل ما سواه. وهكذا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ينصح باتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والانقياد لما جاء به وعدم تقديم آراء الرجال على قوله وسنته. المعنى تكون أعماله خالصة نقية سليمة في توجيه العبادة لله وفي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يكون بها شرك ولا يكون بها بدعة ولا تقصير. من يكون ناصحا لله ولرسوله في العبادة إخلاصا لله ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا للقرآن باتباعه وتعظيمه وتحكيمه والحذر مما يخالفه. الناصح للقرآن هو الذي يحكم ويعمل ما فيه ويتعقله ويتدبره ويحذر مخالفته. كتاب أنزلناه لك مبارك ليدبروا آياته، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. ويقول الرسول ما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم فانتهوا، ويقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول الرسول جل وعلا هل يحيى للذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم سأل الرسول اتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه، وللقرآن اتباعه وتعظيمه ولما بأنه كلام الله منزل عليه المخلوق وتحكيمه مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما القسم الرابع وهو النصيحة لولاة الأمور من الأمراء والملوك فهذا بتعامل معه في الخير والسهو والطاعة لهم في المعروف، لأنه إذا لم يطاعوا اختل الأمن وفسد الأمر ومرج. ولهذا قال جل وعلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. ويقول صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر لأثرة عليه ما لم يؤمر بنعمة الله. وكان يخطب النبي أصحابه ويقول عليكم السمع والطاعة، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. فالسمع والطاعة من أهم الواجبات لما فيها من التعاون على الخير وتثبيت الأمن ورفع المجيب عن جرمه. ويسلم السلطان وأمراءه وكل من له أمر عليه، هناك السمع والطاعة في المعروف كالزوجة تسمع لزوجها المعروف والوالد لأبيه المعروف والعامة للأمر المعروف أنه المنكر المعروف، لأنهم سلطان بالنسبة إليهم. فالزوج له سلطان على زوجته والوالد له سلطان على بلاده ومن ذريهم لها أن يطيعوه في المعروف، والأمر المعروف المنكر له سلطان لأن السلطان جعلناه له السلطان. وهكذا قضاة شرعيين لهم سلطان بحكم الشرعي. الخامس النصح للعامة، ينصح لعامة المسلمين في كل شيء بأمرهم بالصلاة وأمرهم بسائر المعروف ونهيهم عن المنكر بإرشادهم ودعوتهم إلى الخير بفعلهم الجاهل بأمرهم المعروف عن المنكر بعدم الشرك في المعاملة عدم خيانتهم عدم الكذب عليهم عدم غيبتهم عدم المؤمنين إلى غير هذا. ينصح لهم في كل ما أمر الله به ورسوله ويحذر أن يغشهم ويؤذيهم ويغرهم. فعليهم يعاملهم بالنصح وأداء الأمانة وبين المعروف كف الأداء. فالنصيحة لعامة المسلمين أن يصلي إليهم المعروف والنصيحة والأمر والنهي المنكر ويكف الأداء عنهم في أموالهم وفي أبشارهم وفي أعراضهم، يكون ناصحا لهم في المال والأرض والدين والبدن. نحرصوا على جلب خير إليهم وعلى كف الشر عنهم، لأن المؤمن أخو المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يكذبه ولا يخذله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فالمسلمون يجب عليهم التعاون على البر والتقوى والتناصح وأداء الأمانة وعدم الغش وعدم الكذب وعدم الخيانة، لأن المسلم أخو المسلم. وبهذا تعلم عظم شأن هذا الحديث وأنه حديث عظيم شأن. ونبلغ الإخوة أن المتبقي لشخص الشيخ يرحمه الله غير كامل، والله المستعان.